Estoy con esta carta.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه على ما من به علينا من النعم الظاهرة والباطنة وإن من أجل النعم علينا أن هيئ الله جل وعلا لنا هذا الدرس وهذه المحاضرة نستضيف فيها فضيلة الشيخ عصام موسى هادي من المملكة الأردنية الهاشمية شيخا فاضلا محدثا وهو من تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله ولعل من لطائف القدر أن الشيخ اسمه عصام وصاحب الديوانية هو أخونا الشيخ عصام رحمة الله عليه رحمة واسعة وتعرفونه رحمة الله عليه كان مجدا مثابرا ذا همة عالية ليلا ونهارا في البذل والعطاء والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه ووالدينا وذرياتنا في مستقر رحمته وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأوفاه. الشيخ حفظه الله سيحدثنا عن سيرة هذا الإمام المحدث الشيخ الألباني رحمه الله وقد عنونا للمحاضرة بمواقف دعوية وتربوية من حياة العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا كما قبل أن يبدأ الشيخ أرسلنا الرقم اللي ترسل عليه الأسئلة عبر الواتساب فترسل مكتوبة وتعرض على الشيخ على حسب القدرة والمستطاع وعلى حسب الوقت ونترك المجال لفضيلة الشيخ ليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حي الله هذه الوجوه الطيبة الكريمة، يشرفني بل والله أسعدتموني ورفعتم من شأني أكثر مما أستحق بأن أتحدث بين أيديكم وفيكم من هو أجل قدراً وأرفع وأطهر سريرة، ولكن هكذا جاءت الأمور لأن تلاميذ الإمام الألباني رحمه الله تعالى قد ملأوا البر والبحر، ولكن بطانته وخاصته ومن كان قريبا منه هم قلة، وشاء الله أن يجعلني من هؤلاء القلة لا لخير في وأني أفضل من باقي الإخوة وباقي التلاميذ، ولكن أمور قربتني من الشيخ وجعلتني ناسخا له رحمه الله تعالى قريبا منه، أجلس وإياه على طاولة واحدة، أرى خلوته وأراه في غير المحاضرات والدروس. وتعرفون الطلبة إذا درسوا في الجامعة فكلهم يعرف المعلم والأستاذ، لكن إذا عاش إنسان منهم في البيت فإنه يطلع على أشياء وعلى أمور لا يطلع عليها الآخرون، وقد يكون أعلم منه وأفضل منه وأحسن منه، لكن هكذا جاءت يعني هذه الأمور. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما رأينا منه من دروس ومواقف وعبر. قبل أن أقف على بعض هذه العبر وعلى هذه العظات من حياة إمامنا وشيخنا وأستاذنا رحمه الله تعالى، أحب أن أذكر للإخوة قصة هذا الإمام قبل أن يكون. الشيخ يرجع من أسرة في ألبانيا، ووالده الشيخ نوح نجاتي كان قد درس العلم الشرعي في تركيا في الدولة العثمانية، وهم في الأصل من مدينة اسمها آني مالت، وتعني بالألبانية ناحية الجبل، فالشيخ جبلي، وهذه معلومة يعني جديدة وقد لا يعرفوها كثير من الناس، أن الشيخ في الأصل جبلي من أهل الجبل، وأهل الجبل يعني أبدانهم وحياتهم غير أهل السهل وأهل القرى والمدن. فالشيخ والده من هذه القرية، فلما مات مفتي ألبانيا وإمام المسجد الأكبر فيها، عادتهم أن يأتوا بأعلم شخص لينصب مكانه ويلبس الجبة، كان عادتهم يلبسوا جبة المشيخة، فما وجدوا أعلم من والد الشيخ ناصر. فأنا أحببت أن أذكر هذا، لأن بعض الناس يعني يقول لك الشيخ ما عنده شيوخ أو ما درس، هذول لا يعرفون الشيخ. الشيخ من أسرة علمية ومن بيت علم، بل والده من أعلم أهل ألبانيا بالمذهب الحنفي، ومع هذا فدرس الشيخ وتعلم على مشايخ من العرب في الفقه الحنفي، فألبس الجبة وصار إمام المسجد الأكبر فيها وخطيب المسجد. لكن بدأت ألبانيا تتحول إلى الشيوعية وإلى التضييق على الإسلام والمسلمين والانفلات من شخص زاغه، كان رئيس، كان يقول الشيخ الله يرحمه أزاغ الله قلبه. فقرر والد الشيخ ناصر مع صديق له تاجر ما له بالعلم، تاجر محب للعلماء والمشايخ، وكان يحب والد الشيخ ناصر ويرعاه، ولكنه تاجر اسمه الشيخ محرم، وهو والد الشيخ شعيب الأرناوط الله يرحمه، أي نعم. فتحدثا وقررا الرحيل بأسرتيهما من ألبانيا. قال فذهبوا إلى مصر لأن بها جماعة من الأرناؤوط، فلما نزلوا هناك لم توائمهم مصر، وجدوا فيها التسيب والكذا، وكان الإنجليز يحكمونها فما عجبتهم، فراحوا على دمشق وبها جماعة من الأرناؤوط، فوجدوا النساء متحجبات في حفاظ في دين، فقررا الهجرة، وفعلا أتوا بأهليهم وسكنوا دمشق، وكانوا لأنهم أولادهم جميلين وشقر وعجم ولا ما يعرفوا لسه العرب وخايفين وكذا، فقصروا أمر التدريس على العجم أنهم يدرسوهم وعلموهم. هذه بس أحببت أن أذكر يعني قصة هجرة الشيخ رحمه الله تعالى. أما تعلم الشيخ رحمه الله فكلكم يعرف أنه كيف تعلم الحديث وكذا، وهذا موجود في ترجمته وذكره يعني الأخ الشيخ إبراهيم الشيباني في حياة الألباني، وكل من صنف عن الألباني ذكر يعني اسمه وأولاده وكيف طلب العلم وقصته وبعض، لكن أحببت أن أذكر أنا أشياء يعني مما اطلعت عليه ومما يعني قد يكون حبيس الغرف والجدران. من المواقف أنا بالنسبة لي رأيت الشيخ رحمه الله حريصا على الوقت، وقلما تجد إنسان يحرص على الوقت. كثير منا بنضيع أوقاتنا فيما لا يفيد. الشيخ ما عنده هذا الأمر، فكان حريصا جدا على أن لا يضيع الوقت. حتى عاتبه أحد مشايخي رحمه الله تعالى من الشناقطة، قالوا يا شيخ يعني أحيانا يعني وضعت الأسئلة بعد العشاء، فلو فتحت الأمر للناس. فقال لي الشيخ رحمه الله: قل له لو لم أفعل ذلك ما كتبت سواد في بياض، ولا أكل الناس وقتي. حيث بعض الناس بيسأل أسئلة ممكن يسألها لأي طالب علم ويكفيه يا أي طالب علم، لكن الشيخ للأمانة والإنصاف ما جعل الأسئلة بعد العشاء ساعتين إلا لما كثر الطلبة عليه، وأما قبل وأول ما جاء إلى الأردن فكان الأمر يعني إيش مفتوحا. ومن عدله وإنصافه ودقته شهدت أمرين فيما يتعلق بهذا الاتصال بعد العشاء. الأول أن ابنة له لما وضع القانون أن الأسئلة بعد العشاء مدتها ساعتين، اتصلت به فسألته سؤالا في النهار فأجاب، ثم بعد قليل سألته أخرى سؤال فأجاب، ثم رنت تسأل فقال لها: أي بنية يا فلانة يا أم فلان، كثر سؤالك أسئلتك كثيرة. فقال: شو بدي أعمل، النسوان برنن علي وسألي أبوك، يعني حيلة ثانية. فقال لها الشيخ: وأنت إذا بعد العشاء. من عدله الصف. ومن دقته اتصل به أحد أصهاره فابتدأ بالترحيب، ثم قال له الشيخ انتبه له، قال له: اتصالك اتصال سائل أم اتصال مرحب؟ قال: لا نرحب ونشوف أخباركم. قال: هذا وقت السائلين، فلا يحل لي يعني أنا أسترسل معك وأحرمهم من حقهم. بعد ما يخلص الساعتين رن. وفعلا قطع معه رحمه الله تعالى. إذن ذكرت أنه حريص على الوقت، ما عنده إضاعة للوقت. كان عنده من الإنصاف، كنا نصلي الفجر مع الشيخ رحمه الله في مسجد يبعد عن بيته نحو 10 كيلومتر. هذا المسجد كان إمامه من إخواننا حسن الصوت حسن القراءة، فكان الشيخ يحب أن يأتي إليه رغم بعد المسافة. فكنا نقف للشيخ على الطريق ثم يحملنا ونذهب نصلي ثم نرجع بنزل نزلنا في أماكننا ثم يواصل إلى بيته، وكنا يعني صغارا. فركب معنا أخ من الإخوة، والآن ما شاء الله الله فتح عليه بالعلم مع دكتوراه بالشريعة، فركب معنا فصلينا. وإحنا راجعين سأل الشيخ هذا السؤال، قال: يا شيخ، هذا الإمام الذي تصلي خلفه هل تعرف عقيدته؟ فقال فورا الشيخ رحمه الله: لا أعرف عقيدته كما لا أعرف عقيدتك. هذا ترى موقف تربوي من الشيخ رحمه الله. يعني إحنا الآن ما نسلم على واحد غير نعمل له اختبار وكذا، يعني الشيخ كان عنده سعة في الأفق واحتمال المخالف ما لم يكن خلافه خلاف يعني شر ويجلب على السنة وعلى التوحيد أو مع هذا ما كان يداهن أحدا رحمه الله تعالى. أيضا من المواقف التربوية ذهبت معه حتى يصلح سيارته، كان اشترى سيارة جديدة في ذاك الوقت تويوتا يعني، وكان الشركة قريبة من منطقتي يعني، فرحت مع الشيخ على هذه الشركة الوكالة يعني حتى يصلح بعض الأشياء في السيارة. فيوم دخلنا الشركة وإذا رأيت شاب يدرس معي في المعهد الشرعي، فقلت له يا فلان ترى هذا الشيخ الألباني، فجاء وسلم عليه ثم قال يا شيخ عندنا الدكاترة بالمعهد بيطعنوا فيك وبيحكوا عليك فقال الشيخ رحمه الله تعالى إذا هبت رياحك فاغتنمها، سل عما ينفعك في دينك، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الله يعني لو إحنا غير نقول هذول خبثاء هذول جهلاء هذول، فأعرض وراه شابا صغيرا لساتك في أول طلب العلم، فما لك أنت بأول طلب العلم تبلش بالخلاف بين أهل العلم أو المشايخ أو إلى غير ذلك. يعني حقيقة إحنا ك يعني أمانة الطلاب أمانة بين أعناقنا، علينا أنه يعني فعلا أن نربي الشباب ونربي هؤلاء الصغار يعني على العقيدة، ونربيهم أيضا على الخلق وعلى يعني عدم التطاول على المشايخ وعلى أهل العلم. من المواقف يعني العبر، قال لي الشيخ رحمه الله تعالى كنت في بداية حياتي العلمية أعتقد أن المسلمين قد أصيبوا في عقيدتهم، وعلينا معاشر السلفيين أن نصلح ما فسد من اعتقاد الناس، ثم بدا لي بعد أن المسلمين قد أصيبوا في أخلاقهم، وكما قال الشوقي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وأننا معاشر السلفيين قد أصابنا ما أصاب الجماعات الإسلامية من مثل وجود أشخاص للمصلحة والمنفعة، ترى لهم آمن بالمنهج ولا بالعقيدة ولا، لكن مصلحة ومنفعة، لأن مصلحته ومنفعته المسايرة في هذا الأمر، من وجود أشخاص للمصلحة والمنفعة أو من وجود أشخاص سلفيون في اعتقادهم خلفيون في أخلاقهم، فعلينا معاشر السلفيين أن نعيد هيكلة أخلاقنا بما يتفق مع أخلاق السلف عقيدة وخلقا، ونربي الشباب على هذه الأخلاق وعلى هذه المكارم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من المواقف التربوية التي رأيت فيها الإمام رحمه الله نبيلا كبيرا وهو كبير القدر، استطال عليه بعض المخالفين والصوفيين، وكان خطيبا مفوها وله شعبية في الناس، فثور الناس والحكومة على الشيخ وافترى عليه وظلمه حتى من جراء هذا التهييج كبس بيت الشيخ وفتش بحثا عن أسلحة أو مفرقعات أو أشياء. استمر تفتيش 13 إلى 14 ساعة. شوف من وراء هذا الظلم والعدوان. حتى إن الشيخ رحمه الله تأثر وقال لي والله أدعو عليه في قيام الليل. بعد فترة بسيطة سلم وزيرا فسخط عليه الناس، صار مع الحكومة، فسبوه وشتموه، فأخرجت ورقة في ذاك الوقت باسم المحفل الماسوني، الماسونيون في الأردن، وعليه مروسة وعليها الأختام وكذا، ووضع اسم هذا الشيخ الخطيب ضمن هذه القائمة. فأنا أول ما مسكتها يعني لا أخفيكم أني فرحت، هذا الشيخ ظلم شيخنا وبغى علي. فعلى صلاة الفجر ذهبت عند شيخنا وكنت أذهب إليه، صلي الفجر وأذهب إليه يعني على الفجر مباشرة. فقلت يا شيخنا انظر شو وجدت، هذه ورقة توزع في الناس. فمسك الشيخ ونظر إليها، شوف هضم حقه وخاف ربه، ولو أراد لقال مش أنا الكاتب ولا شيء، لو عنده حظ نفسي يقول انشرها ووزعها، ولكان هو حتى نشرها أو ما بده خلى تلاميذه ينشروها. فقال الشيخ رحمه الله الله ما أظن بالرجل يصل به الأمر أن يكون ماسونيا، وهذه الورقة مدسوسة عليه، لأنه بعض من اختلف معه أو كذا أراد أن يشينه ففعل ذلك. فشوف ظلم وآذاه إيذاء شديدا، ومع هذا رحمه الله تعالى أنصفه وما ظلمه ولا عامل الظلم بالظلم، وإنما كان منصفا أمينا خائفا من ربه سبحانه وتعالى. فيا ريت أن نكون نخشى الله عز وجل في خصوماتنا وفي خلافاتنا، نراقب الله عز وجل. فإذا تكلمنا نتكلم ابتغاء وجه الله، لا لحظ من حظوظ النفس أو شهوة من شهوات الدنيا. من المواقف التربوية التي لمستها في الشيخ رحمه الله، كان رحمه الله تعالى الروح معه إلى بعض المحافظات وإلى بعض الأماكن التي فيها دروس وفي شيء، فكان رحمه الله تعالى يستخدم سيارته الشخصية وهو الذي يملأها بالبنزين، وما يسمح لأحد أنه يملأ البنزين على حسابه أو أنه يخطب سيارته، ما برضى إلا سيارته ويطلع رحمه الله. فقلت له مرة يا شيخنا يعني لو أنه يعني هالإخوة يشاركوك في هذا الأمر، والشيخ ليس غنيا. فقال لي رحمه الله، وهي كمان تكررت في دمشق وحتى تلامذة الدمشقيين رووه، يعني هي خلق فيه متأصل قديم، قال أريد أن أخالف سبيل المشايخ الذين يأكلون أموال مريديهم بالباطل. فما كان رحمه الله يقبل، حتى إنه مرة وصى أحد الطلاب وكان عنده مكتبة عليه السلام وصى على كتاب، فيوم جابه قال له الشيخ رحمه الله كم ثمن هذا الكتاب؟ قال هدية يا شيخ. قال لا يصلح أن يكون هدية، هدية إذا كنت أنت بدءا أعطيتني إياه، لكن هذا أنا طلبته فلا بد من دفع ثمنه. وكان رحمه الله من المواقف التربوية كان سريعا في التراجع عن الخطأ إذا ظهر له، ولا يستكبر ولا يصر، ولو نبهه على خطئه أصغر تلامذته. كان رحمه الله ينقاد للحق ما يهمه، سريع التراجع عن خطأ ظهر له. بل قال لي رحمه الله: ليت تلامذتي لم يقلدوني، وإنما بحثوا كما بحثت، فإن اتفقنا فهذا من توفيق الله، وإن اختلفنا استفادوا واستفدت. وكان يقول لي رحمه الله: أتمنى أن يوجد في العالم الإسلامي 100 مش مثل الألباني، بل يضعون الألباني في جيبتهم الصغيرة. هاي مثل عندنا بالشام، يعني لبيان انه يعني فلان اعلم من فلان، ويعني يقول لك هذا بحطه بجيبته الصغيره. فهذه حقيقه يعني مواقف ما بقول فيها زي بعض الناس انا وفقط. كان رحمه الله اذا استخدم احدا في بيته من اخواننا، أجي أصلح المواسير، أجي أصلح البويلر، أي شيء يحتاج إلى تصليح، ما يقبل الشيخ رحمه الله حتى يدفع له الثمن. إلا مرة واحدة رأيت الشيخ صار عنده ألم في ركبه، فأتيناه بحجام من إخواننا فحجمه، فقال له الشيخ رحمه الله: أريد أن أجل لك عن الأجر، فهذه كتبي فخذ منها ما شئت مما ليس، أي كل هذا عندي خذ. هذه الصورة الوحيدة اللي رأيت الشيخ رحمه الله استسمح في لأنه في ثمن الحجام وكذا، قال له: بدي أجل لك عن هذه أجرة الحجامة، وهي خذ الكتب خذ منها. وبمناسبة هذه الكتب كان الشيخ رحمه الله إذا أصدر إصدارات يؤتى له بمجموعة منها، يعني يهدى إليه 20 نسخة 25 نسخة من الناشر كعادة يعني المحققين والمؤلفين. فكنا نضع هذه الكتب على يعني هيك زي يعني مديش أقول بناء كبير، يعني زي سدة في البيت، وعلى ظهرها هذه الكتب، وهي ظاهرة للعيان لمن يدخل المكتبة. فقال بعض إخواننا، قال: يا شيخ، ترى حتى لا تحرج مع الزائرين والطلبة، لو جبنا شرشف حرام وغطينا هذه كتب. فقال الشيخ رحمه الله هيك رفع راسه ولم يتكلم مع الأخ اللي قال هذا الكلام، رفع راسه ونظر إليه، قال: يا عصام، إذا رأيت أحدا يستحق هذه الكتب من طلبة العلم فخذ وأعطيه، ولا تسألني ولا ترجع إليه. كان رحمه الله لا يلزم طلابه برأي، إذا خالفت الشيخ لا يغضب منك ولا ينزعج منك، إذا حبيت تتناقش أنت وياه في المسألة بتناقش معك. شردت وقلت له: ما بدي مستسلم بالمناقشة، بس لا أرى رأيك، يتركك ولا يراجعك ولا يعاتبك. والله وهذا شيء يعني حصل معي أنا مرارا في مسائل يعني قلدت فيها أو أخذت فيها بغير رأيه، حتى يعني منها في أمر كان بعد هيك حرب الخليج والمشاكل اللي صارت وكذا، فقال عندنا بعض القضاة ممن يعلنون فوت رمضان والعيد، قال والله لو نشوفه 1000 مرة غير ما نصوم مع السعوديين نخالفهم. فنقلت هذه إلي العبارة، فقلت خلاص أشوف. فعلا أثبتوا متمم شعبان، السعودية أثبتت رمضان، فأصبحت صائما. رحت على الشيخ كعادتي، عادة الشيخ الله يرحمه مش يحب يشرب على الفجر كاسة حليب، وبشربها باردة وأنا بشربها سخنة. فجاءت أم الفضل زوج الشيخ الله يرحمها رحمة واسعة، وكانت امرأة فاضلة صبورة كبيرة في السن ترعى الشيخ، فجاءت بالحليب كالعادة، فقلت لها ترى أنا صائم. فالتفتت هي للشيخ، قام الشيخ الله يرحمه كان يكتب هيك، فهو يلبس النظارة فقط للكتابة، أما في السواق أو برا ما بيلبس نظارة. فقام هيك نزل النظارة ونظر بعيونه هيك، فقال أما ترى رأينا؟ قلت بلى أرى رأيك، ولكن جد عندي جديد، هذول صاروا عنده وأنا متعصوم بالدعانة. فضحك الشيخ بسم ما حكى ما راجعني، ثم عاود الكتابة ثم رفع رأسه وقال طب فإذا اختلفت، يعني صار خلاف في نهاية الشهر، طيب هي بالبداية وبالنهاية. قلت له أنت بتقول لي شو أسوي؟ قال يعني أنت بتقع في الورطة وبدك أنا أطلعك؟ قلت له عاد أنت يعني شيخي على الفاضي؟ طبعا أنت شيخي وبدك تطلعني. أي نعم، فأفتاني الله يرحمه ورحمة واسعة. فالمقصود أنه ما كان يغضب إذا واحد من التلامذة يعني خالف أو رأى رأيا يعني غير رأيه، وهذا يعني حقيقة شيء يعني معروف وظاهر وبين لكل من خالط الألباني رحمه الله تعالى يعني عن قرب. من المواقف التربوية يوم توفي الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وكان بينه وبين الشيخ ناصر يعني من الخلاف ما تعرفه، فجيت وقلت للشيخ الله يرحمه ترى شيخنا توفي عبد الرحمن أبو غدة. فقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، فقال الشيخ الله يرحمه رحمه الله ترحم عليه مع أن الخلاف بينهما شديد. الآن بعض الناس من إخواننا يوم توفي الشيخ علي الحلبي رحمه الله سب عليه وما ترحم عليه، طب يا جماعة مش هيك، حتى لو اختلفت معه يعني ليش القسوة وهذه الغلظة يعني أن تكون يعني في هذا الأمر؟ من المواقف التربوية مع شيخنا رحمه الله يوم اشتد به المرض، وسنذكر عدة قصص في هذه النقطة، لما اشتد به المرض رحمه الله تعالى وصار يذهب كثيرا إلى المستشفيات، والذهاب إلى المستشفى يعني مكلف ماديا وما شابه، والشيخ ما عنده تأمين وكذا، فقرر الشيخ رحمه الله أن يخاطب بعض الإخوة ليكلموا سماحة الإمام ابن باز رحمه الله في أن يأتي الشيخ إلى السعودية ويتمم علاجه هناك. فاتصل مع الأخ والشيخ أبو ناصر عبد الله ابن ناصر الدوسري، ووصف له الحال وبعث له بالتفصيل انه ايش معاه وايش كذا وها، وانه يعني يرغب باتمام العلاج في السعوديه. فذهب الشيخ الدوسري ومعه الأخ خالد الشايع، وذهبوا عند الشيخ ابن باز رحمه الله، تكلموا مع الشيخ، فقال الشيخ ابن باز رحمه الله لخالد الشايع: لا تخرج حتى تكتب الكتاب الآن الآن. فكتب إلى الأمير عبد الله عبد العزيز، كان هو ولي العهد، كان أيامها الملك فهد الله يرحمه مريض، وهو يعني ربي يديره، فأمر من فوره بأن تجهز الأمور وترتب لأن يقدم الشيخ إلى السعودية للعلاج. لكن صارت ظروف وبعد المشاورات والكذا، فاستقر رأي الشيخ رحمه الله على عدم الذهاب. فما كان منه رحمه الله إلا أنه أرسل رسالة إلى الشيخ عبد العزيز بن باز يشكره على مواقفه في مساعدة الإخوان عموما، وعلى مساعدته والسعي له خاصة، وقال له من ضمن ما قال: ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. وأثنى على سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وكان ذلك تقريبا في عام 1418 للهجرة. من المواقف اللي وهو في المستشفى، دخلت عليه رحمه الله تعالى وكان يعني ظاهر عليه الألم والتعب، فأردت أن أخفف عنه، فقلت: يا شيخنا، يقول شيخنا أحمد السالك الشنقيطي: أنتم لا تعرفون الألباني مثلنا، إحنا كنا في الأزهر ودرسنا في الأزهر وعرفنا مشايخ العصر، ما كانوا يعرفون الحديث والصحيح والضعيف، حتى كتب الحديث كانت تقرأ للبركة بس، فما أنتم الآن فيه هذا بفضل الله عز وجل، ثم بجهود الشيخ ناصر في نشر السنة وتعليم الناس وإرشاد الناس إلى الصحيح والضعيف كذا. فوالله يا شيخنا لا يخزيك الله أبدا. فبكى الشيخ الله يرحمه، قال لي: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. هذه السعودية التي ما يعلم، ليس كل ما يعلم يقال، هذه السعودية التي تراها الآن تعج بطلبة الحديث، لما زرتها في الجامعة الإسلامية مدرسا لم يكن أحد فيها يحسن هذا العلم، فالحمد لله الذي جعل الآن فيها علماء مثل ابن عثيمين، إذا سئل عن الألباني يقول متساهل في التحسين، يعني حتى أنا يعني صاروا مشددوا وراي ودققوا أكثر. طبعا هذا إيش؟ حرصا منهم وليس عنادا، حرصا منهم على التثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الشيخ الألباني يفرح بهذا التثبت والتتبع الذي يكون مقصوده مش المناكفة وتحطيم الآخرين وازدرائهم، وإنما يكون مقصود البحث العلمي والوصول إلى الحق والصواب وإحقاقا وتعظيما لسنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومرت وفي المستشفى كمان ذكرت له، يعني قلت له: يا شيخنا والله إني أتألم لما أراه من أحوال إخواننا السلفيين، أصابتنا كما قال ذاك الصحابي، أصابتنا فتنة الضراء فصبرنا، وأصابتنا فتنة السراء فما شكرنا، وإحنا لما كان خصومنا علينا كنا يدا واحدة وكنا على قلب رجل واحد، فلما أظهر الله السنة ونشرها اختلفنا وافترقنا أيدي سبأ. فقال الشيخ رحمه الله: الله المستعان، وما تراه الآن من الخلاف بين السلفيين بدءا من السعودية وانتهاءا إلى هنا. هذا كما قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. واعلم أنه ما كان لله فإنه بقي وظهر، وما كان لغيره ذهب وزال. ومرة قال لي رحمه الله لما شكوت حال بعض الطلبة، فقال الشيخ رحمه الله: يا عصام، أنا شيخ كتاب، أتدري ما شيخ الكتاب؟ شيخ الكتاب يعلم الطلبة ما عنده، فإن انتفعوا فلأنفسهم، وإذا ما انتفعوا فعليها. فأنا ما ألزم، ماني واضع الطلاب تحت إبطي بحيث ألزمهم بطريقتي وأسلوبي. هذه يعني من مواقف كثيرة، وذكرت أكثر من ذلك وأكثر في كتابي محدث العصر الإمام الألباني كما عرفته. أيضا من المواقف، لمست الشيخ رحمه الله يعطيني حبا زائدا وتقديرا أكبر مما أستحق، حتى كان إذا يخاطبني يقول: يا أستاذ، وأنا لا أستحق ذلك، ولكن كنت أرى إنه سبب هذا التبجيل مش إني أنا بخدمه وبشتغل عنده وبنسخ له، لا، وإنما كنت قد تعلمت ودرست ولزمت شيخي الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، مؤلف مختصر تفسير ابن كثير ومعروف. فكنت إذا ذهبت عند الشيخ ناصر وجاء ذكر الشيخ أقول: شيخنا نسيب قال كذا، شيخنا، فأذكره بالتبجيل. وبعض الطلبة ممن كان يزورون الشيخ نسيب كان إذا يقول قل أمام عند الشيخ نسيب قل شيخنا، وإذا عند الشيخ ناصر قال نسيب، حتى مش شيخ، نسيب هيك من باب لقب. فقال: فرأيت أنا أن الشيخ قدرني وعطاني مزيدا لهذا الأمر، والله أعلم. وكان بينهما خلاف معروف، لكن لما مات الشيخ نسيب رحمه الله جاء وصلى عليه، ثم جاء من كان الخلاف بينهما بسببه، وهو الشيخ ناصر الدين الترمانيني من حلب. فجاء معزيا أولاد الشيخ، وكان الشيخ رحمه الله الألباني اتصل فيه وقال لي: يا عصام، ترى جاي الترمانيني بده يعزي أولاد نسيب، فإذا انتهى خذه وأتي به إلى بيتي، لأنه لسه ما جاء زائر، بده يجي هو من مجمع السفريات مباشرة على بيت الشيخ نسيب ليقوم بواجب العزاء، حتى تكون الزيارة يعني خاصة لهم ولأولاده، ولأن كان بيناتهم خلاف وقطيع دامة سنوات طوال. فجاء عزة ورحنا بعد صلاة المغرب، فيوم دخلنا على الشيخ ناصر رحمه الله، فأول ما أبصر الترمانيني سعى إليه وهو يبكي والدموع تسيل من عينيه، ويقول الترمانيني: والله على ما أقول شهيد، بهذه الألفاظ: مات نسيب يا ناصر، مات نسيب. واحتضن بعضهم بعضا وازداد بكاؤهم. فشوف كيف هذا الموقف العظيم مع إنسان اختلف معاه ودامت القطيعة سنوات، ومع هذا صلى عليه وترحم عليه وتأثر يعني بموته. من المواقف اللي رأيتها مع الشيخ ناصر رحمه الله وأثرت في، جاء الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، معروف العراقي صاحب التحقيقات والطبراني، فلمس الشيخ، والشيخ الذي وفطين، لمس الشيخ رحمه الله إنه هذا الشيخ كونه مش معروف عند عامة السلفيين إلا عند الخاصة، والشيء الثاني إنه عراقي كردي مطرود مطارد وما عنده يعني شيء، فالناس تزهد به، وفعلا كان نحو هذا، يعني ما حدا استضافه، ما حدا احتفل به، وكان الألباني رحمه الله في آخر حياته يعني بالكاد تظفر في مجلس وتقدر تجيبه على مجلس وكذا بكثرة انشغاله، وكما كان دائما يقول: قرب الرحيل إلى ديار الآخرة فاجعل إلهي خير عمري آخرة، ويبكي رحمه الله، حاول قدر الإمكان يضغط على نفسه حتى ينجز مشروعه العظيم تقريب السنة بين يدي الأمة. فقام الشيخ فجر مفاجأة غريبة عجيبة، قال بملء فيه وعلى مسمع كل الناس: اللي بضيف حمدي أنا ضيفه، اللي بضيف حمدي أنا ضيفه، أنا ما حمدي. فتتابع الناس وتقاتلوا على عزيمة مين؟ حمدي، حتى يجيبوا مين؟ الشيخ الألباني رحمه الله. وعمرت المجالس ومكث الأيام التي مكثها يعني في تبجيل وتكريم، الله يرحمهم رحمة واسعة. فيوم انتهى المجلس، وأتذكر كأنه اليوم كان في آخر مجلس في منطقة عندنا اسمها الإقويسمة، كان مدعو هناك. فلما انتهينا من المجلس وخرجنا، وإذا بالشيخ ناصر رحمه الله يعانق حمدي عبد المجيد للوداع، ثم أخذا يبكيان والدموع تسيل منهما، واثنين شيبة كبار بالسن اختيارية، صاروا حيطوا. بعدين الشيخ وهو يبكي شو قال لحمدي؟ قال له: اركب معي. فركبوا بالسيارة وراح عند بيت خالنا أبو مالك محمد إبراهيم شقرة الله يرحمه رحمة واسعة، وكان حمد عبد المجيد نازل ضيف في بيته، قال له: أنا اللي بوصلك. فراح هناك ووصله، ثم قال له: غدا ما تخلي واحد يوصلك على المطار، يعني كان في الصباح بده يسافر، أنا بيجي الفجر وأنا اللي بدي أوصلك على المطار. ثم رجعت أنا والشيخ، روحنا، ركبت في السيارة مع الشيخ وروحنا. فقلت للشيخ الله يرحمه: والله يا شيخنا هيك تعرف إحنا لما تشتم مع واحد أحيانا قد ترفع الحجب ولا مقامه أكبر، يعني قلت: والله يا شيخنا أنك كبرت في عيني لما صنعت بتلميذك، يعني شوف الأمر. فضحك الشيخ ومسك لحيتي وقال: عرفتني متأخرا يا عصام. وفعلا سألت كل تلامذة الألباني غير السوريين، فكان فعلا الشيخ ناصر هو يعني من سعى إليهم. طبعا في البداية هم جاءوا يعني زي حمدي عبد المجيد، لكن وين كان نازل؟ بالفندق. فما شاف ثاني يوم بعد ما حضر حمدي درسه إلا الشيخ عنده، وتواصل معه وتعرف عليه وكذا. حتى شيخنا أحمد السارك الشنقيطي رحمه الله يوم راح على دمشق وزار الشيخ ناصر في المكتبة، فأرسل إلى زوجه إنه جاءنا ضيف وينزل عنا، وفعلا قالوا: لا بدنا ننزل بالفندق. قالوا: لا تنزل عندي. وفعلا نزل عنده، وهو الذي يعني كان يتواصل مع الآخرين. حتى من الأشياء الظريفة إنه الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد السالك أحب أن يتزوج من دمشق، فنزل هو أخته أم مالك زوجة خالنا محمد إبراهيم شقرة، نزلوا إلى سوريا ونزلوا بالفندق وبلغوا الألباني أنه إحنا موجودين عشان أنه يبحث لنا عن طالبة علم أو امرأة يرى فيها الصلاح يتزوجها شيخها من السالك. فقام الشيخ الله يرحمه ما شاف إلا شيخ ناصر وزوجته يم على باب الغرفة بالفندق، قولوا يلا لموا بضاعتكم وغراضكم تعالوا معنا على الدار. فأم مالك قالت لا لا شيخ احنا ننزل بالفندق فقام قال لها الفندق ما هو نزل المسلم المرأة المسلمة في هذا الزمن. فنادق سوريا تعرف كيف وضعها كانت وأصر الله يرحمه على أن يكون يعني عنده يكون ضيوف عنده. ففعلا رحمه الله كان يسعى إلى التلاميذ. المقصود أن المواقف التربوية كثيرة مع هذا الإمام، وحقيقة يطول الأمر لو أردنا، وتكلمت عليها في كثير من المجالس وأشياء، لكن هذا يعني ما يصلح لهذه الجلسة. لكن بختم في هذه الجلسة أذكركم أن هناك أيضا علماء يحسن أن نعرف من أخبارهم ومن سيرهم، وكان لهم شأن عظيم. منهم الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله الذي نشر التوحيد في حلب، وكيف الله عز وجل هداه، وأخباره وقصصه كثيرة جدا، وصبره وتواضعه المشهور، حتى إنه رحمه الله كان يدخل مسجد في الوحدات يدرس لا يجلس له إلا واحد، والله واحد قاعد الشيخ واحد بس ومحادث في مسجدي، درس الأصول الثلاثة للأولاد الصغار، جبنا أولاد الصغار وقعد الشيخ يدرسهم حتى يعملهم التعليم بطريقة الرسومات وكذا، وكان خطه آية من آيات الله في الجمال. بدي أحكي بس قصة الهداية تاعته لأنها فعلا مؤثرة. هذا الشيخ رحمه الله كان صوفيا، وكان في الحركة الوطنية ضد المحتل والمستعمر الفرنسي، وكان أديبا شاعرا يعمل القصائد للحركة الوطنية اللي كانت برئاسة إبراهيم هنانو، فعرضوا ذلك إلى السجن، فسجن عدة مرات، آخر مرة سجن فيها 3 سنوات هو والشيخ مصطفى السباعي وواحد اسمه عمر أبو النصر، وكان هذا عمر مع حقيبة فيها بعض مؤلفاته، كان يكتب عن خالد بن الوليد، عن عمرو بن العاص، عن يعني بعض الصحابة، وبعد شوية كتبات، بتعرف مساجين وثلاث سنين، فهم بدهم يتسلوا كمان، فكان يأخذ من هذا الشاعر الكتب اللي عنده، لما خلصها قالوا قال والله خلص، قالوا يا رجل بيت السبع ما بخلو من العظام، معقول ما عندك كتاب هون كتاب هون؟ قال والله عندي كتاب واحد بس هذا الكتاب ما بتفهمه أنت. قال ليش هو بالفرنسي؟ قال لا بالعربي، بس بصراحة أنت صوفية وهذا ابن تيمية أنت بتكرهه. قال يا رجل حاس قلنا تسلى. قال فمسكت الكتاب، شوف كيف لما الله إذا أراد هداية واحد هيأ أسباب. قال فمسكت الكتاب ففتحته، فأول ما فتحت هذا الكتاب وله الرد على الدجاجلة الرفاعية، هو رفاعي، أعوذ بالله إحنا دجاجلة، قال أوسى وسبع ابن تيمية لا شبع. قالوا طبقت الكتاب، قال لهم احنا قلنا لك من اول ما لك بالمصلحه بالكتاب. قال بعدين اخذني الشوق بدي افهم انه شو الرد علينا، شو رد علينا هذا الرجل. قال فرديت فتحت وبلشت اقرا، قال انا ابن الطريقه. قال والله بيحكي صح، هذا بيجيب ايه وحديث وكلامه صحيح، هذا موجود عندنا. قلت والله هذا كتاب يقرا من اوله. قال فبديت اقرا الكتاب من اوله. قال حتى افرغت منه، قالوا كنت أشرب الدخان، قال صرت أبطل وأحوش المصاري، فإذا جاء أهلي لزيارتي قلت إنه اشتروا لي كتب لابن تيمية غير هذا الكتاب. قالوا فعلا اشتروا وانتفعت، فخرجت من السجن عقيدة سلفية. قال فقلت والله لأنصرن هذه العقيدة ونصرها وأظهرها، وإلى أن تعرف على الشيخ ناصر، ثم ازداد هذا الخير خيرا وخيرات. جزاكم الله خير لحسن الاستماع. إذا عندكم سؤال أو شيء الله يجزيكم خير، بارك الله فيكم.
جزا الله الشيخ عصام على ما قدم، نسأل الله أن يكتب أجره وأن يشكر سعيه الحقيقة. الإخوة وأنا منهم أرى في عيونهم الغبطة،
ما شاء الله، أن
أن جعلكم الله ملازمين للشيخ. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. الأسئلة كثيرة ترسل على جوالي وعلى جوال الزاد أيضا، لكن نختار منها على حسب الوقت. هذا السائل يقول نريد قصة تأليف الشيخ لمختصر صحيح مسلم في السجن، أي سنة وسبب السجن ما هو؟
السنة أنا ماشي ضابطة، مع أن الشيخ ذكرها رحمه الله في كتبه يعني. والسبب أن الشيخ رحمه الله كثر استدعاء من قبل الجهات الأمنية، والسبب هو تحريض أهل البدع على الشيخ ناصر رحمه الله. ويوم صار حزب البعث في السلطة فنادوا الشيخ يسألوه، فكان الشيخ رحمه الله مش بس صريح وكمان دقيق. يعني لما مرة قالوا المحقق انتوا ما يعني على السياسة، وقالوا احنا ما بنتدخل بالسياسة وكذا، قال الشيخ فخفت انه يفهم انه احنا بننكر ان يكون المسلم يهتم بالسياسة او بشيء. فقلت له قال ترى دير بالك، احنا بنقول ترك السياسة الان، لانه مش انه احنا نتركها على طول يعني. حتى ما فصل هو، فصل له كمان. فمن ضمن الاشياء سالوه عن حزب البعث وكذا فانكره ولم يؤيد. فكان رحمه الله يعني قد سجن مع جماعه كمان ايضا من اهل العلم بمثل بهاي السبب يعني كذا. فطبعا لما راح الشيخ رحمه الله على السجن كان من توفيق الله مع قلم رصاص ومع صحيح مسلم، فبدأ في فكرة اختصار هذا الصحيح وهو في السجن. ولكن مع الأسف الشديد هذا المختصر ضاع وفقد له الشيخ. طبعا فقده مش بالسجن، بعد ما طلع، لأنه نقلت مكتبته لما راح على الأردن وكذا، فضاعت الكتب يعني، من ضمنها مختصر صحيح مسلم ومنها التعليقات الجياد على زاد المعاد.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ماذا صنع الله بتلامذة الشيخ الدمشقيين؟
تلامذة الشيخ الدمشقيين كلهم بفضل الله عز وجل كانوا من المبرزين. لكن التلاميذ أنواع، في منهم من كان له اهتمام كبير في العلم، ومنهم من كان محب يعني يجلس مع الشيخ وهو عامي أو يناصر الشيخ وصار عنده ثقافة، لكن ليس يعني تخصصا في العلم. وإلا فمنهم من كتب الله عز وجل له القبول والرفعة والتأليف. أي نعم.
يقول السائل هل تنصحون المعلمين والمشايخ عندنا بوضع كتب في الأخلاق في جدولهم التعليمي للطلاب؟ فإنا نجد دروسا في الفقه والعقيدة ونحوها، وقلما نجد درسا في علم الأخلاق والسلوك والتزكية. وما هي الكتب التي تنصحون بتدريسها باستمرار؟
والله أنا بنصح، أنا من الناس اللي بشدد أنه يبدأ مع طلبة العلم أول ما يبدأ بتعليمهم الأدب واحترام أهل العلم الكبار، وهذا نحن بنعرفه بالتجربة. لاحظوا كل المشايخ الكبار من أهل السنة في كل العالم الإسلامي ما عندهم مشاكل، كل المشاكل من هالشباب الصغار اللي تحت، أما المشايخ الكبار ما عندهم أي مشاكل. فلذلك ليش؟ لأنهم كانوا متربين، عندهم التربية وعندهم الخلق. فلذلك أنا بنصح وبأكد أنه لابد أن يربى طلبة العلم على أخلاق السلف الصالح وأن يتخير لهم من الكتب التي فيها يعني التزكية والتربية حتى تهذب أخلاقهم جمعا مع ما يتعلمون. لذلك كان الشيخ الألباني رحمه الله يشدد أنه أول ما يتعلم طالب العلم يقرأ القرآن، لأنه رأى الشيخ بعض الطلبة أول ما بيهجم لعلم الحديث، وين يا عمي رأيه صحيح قراءتك، يقرأ القرآن على قال لي إذا قرأت تقرأ الآية صحيح.
هذا سؤال يقول: لو تذكرون بعضا مما رأيتموه من اجتهاد الشيخ رحمه الله في التعبد من صيام وقيام.
الشيخ رحمه الله كان يصوم الاثنين والخميس، وهذا قد لا يعرفه كثير يعني من الناس، احنا بحكم انه نشتغل معاه فنعرف ذلك بالرؤية وكذا. فكان الشيخ رحمه الله يصوم الاثنين والخميس وكان يقوم الليل، واما قيامه الليل فلأنه قال لي أدعو عليه في قيام الليل. وكان الشيخ رحمه الله حريص جدا على العبادات وعلى الصلاة، فكنا إذا نعمل في المكتبة بتعرف أي واحد بيعمل بشغله بأذن الأذان بصير تقول أنت شوي عبما تقيم الصلاة، كان الشيخ رحمه الله يغضب، وكان إيش يقول بس يقول الله أكبر تضع القلم.
يقول: كيف يبدأ طالب العلم؟ طبعا هذا ضمن السؤال نحتاج إلى محاضرة، لكن نطرح عليك يا شيخ. يقول: كيف يبدأ طالب العلم في تحقيق الكتب العلمية ومتى يبدأ؟
سألت الشيخ ناصر رحمه الله، قلت له: شيخنا متى بحق لطالب العلم أن يبدأ بالتأليف ونشر ذلك على الناس؟ فقال لي الشيخ رحمه الله: بعد أن يطلب العلم على العلماء 15 سنة، فله إذا أنس من نفسه وزكاه من هو أعلم وأقوى منه فله أن ينشر. قلت له: 15؟ قال: إذا استعجل 10.
يقول هذا السائل: ما هي الأخطاء التي انتقدت على الشيخ في تأليفه إرواء الغليل؟
إرواء الغليل ما أعرف أنا إنسانا يعني أنه نقد الشيخ نقدا بسبب قصور مثلا في العلم أو شيء، لكن الآن إرواء الغليل فيه معلومات لابد أن تعرفها. أول هاي المعلومات إنه إرواء الغليل كان باقتراح من الشيخ عصام العطار، هو الذي اقترح على الشيخ زهير الشاويش أن يحقق الشيخ ناصر إرواء الغليل، فصاحب الفكرة الأولى عصام العطار، وأيده مصطفى السباعي، فاختمرت في عقل زهير فعرضها على الشيخ ناصر، فوافق الشيخ ناصر رحمه الله، ثم عرضت على عدد من المشايخ منهم الشيخ سماحة الوالد بن باز رحمه الله تعالى، فبارك بهذا الأمر. فالشيخ بن باز رحمه الله ليس هو المقترح ولا الفكرة منه ولا هو الذي وجه الشيخ أو أمر الشيخ إلى تحقيق الإرواء، وإنما يعني بارك الفكرة لما قيل له بأن الألباني بده يخرج كتاب دليل الطالب. فالإرواء لما طبع بعيدا عن الشيخ ناصر، والسبب إنه كان بيروت في مشاكل والحروب وصعوبة وصول التجارب إلى الشيخ وتدقيقها وتنقيحها، فطبع هذه الطبعة بعيدا عن الشيخ ناصر. هذه الطبعة إحنا نفسنا والشيخ ناصر نفسه اكتشف أن فيها سقطا وفيها تحريف، بل وأعجب ما فيها تداخل التخريج، بيكون تخريج وهذا التخريج مش لهذا الحديث. يعني في حديث تاع مسلم انه كان اذا نزل المطر كشف عن عاتقه وقال انه حديث عهد بربه، فمحطوط فوق رواه مسلم وبالتحت ضعيف، وببلش الشيخ يخرج. اقرا تخريج الشيخ ما له خص بهذا الحديث اصلا، هو بيحكي عن حديث اخر رواه البيهقي. فهذا كله كان الخطا ليس من الشيخ وإنما من الطباعة يعني، ولم يطبع مع الأسف إلا هذه الطبعة، وحتى الآن ما طبع. حتى أنا قلت للشيخ الله يرحمه: شيخنا شو رأيك نقابل النسخة الخطية اللي عندنا بهذا المطبوع؟ قال: ما هو المشكلة أنه حقوق هذا الطبع الكتاب لزهير، فلن يسمح لنا بأن نعيد طبعها. فأيضا في أيامها، تعرفوا هاي الكتب الفقهية فيها آثار، والكتب يعني ما كان فيه لا كمبيوتر عند الشيخ ولا شيء، وفي كثير من الآثار كان يصعب وصول الشيخ إليها، فيكتب الشيخ لم أقف عليه. الآن لما تيسرت الأمور وطبعت، استدرك عليه في تخريج ما فاته، مش طعنا فيما خرجه صالح آل الشيخ والشيخ عبد العزيز الطريفي وآخرون فضلاء، أتموا النقص الذي في الإرواء. حتى الشيخ عبد العزيز الطريفي نصحني أن أعيد الإرواء وأن أجبر ما فيه من خلل ومن تحريف ومن تصحيف ومن كذا. فإلا إنسان مغرض يعني، إذا هذا، أما هذا واقع الإرواء يعني.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وشكر الله سعيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ الألباني رحمة واسعة، أن يجمعنا وإياه وطلابه ومشايخه والعلماء جميعا وذرياتنا وزواجنا في مستقر رحمته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله
خيرا،
الله يكتب أجرك،
الله يكتب، نفع الله بكم. Thank you.